بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعد أن ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى طريقة تولية الأئمة والولاة والسلاطين، وبين حرمة الخروج عليهم، قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. من قاتل السلطان والإمام برا كان أم فاجرا، يعني السلطان، سواء كان السلطان برا أو فاجر، طائعا أم عاص، لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز قتاله، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والسبيل. إذن من علامات أهل الأهواء والبدع الخروج على الأئمة والحكام، سواء كان هذا الحكام أبرارا أم فجارا، من خرج عليهم فهو على غير السنة والسبيل. وهذه المسألة مسألة إجماعية ليس فيها خلاف بين السلف، وإنما الخلاف فيها بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة والإمامية من الرافضة. فأهل السنة أجمعوا على أن الخروج على السلطان محرم وليس بسبيل السنة والطريق، وقد ذكرنا ما نقله ابن بطة من إجماع، وما نقله النووي من إجماع، وما نقله الصابوني من إجماع. كل هذه إجماعات وغيرها كثير تدل على حرمة الخروج على الإمام، فالإمام لو قتل لا يجوز الخروج عليه. الدليل على ذلك السنة، قال عليه الصلاة والسلام ما سئل: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، وفي رواية: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن قتالهم حرام بالنص، وأيضا التاريخ الإسلامي يشهد بذلك، الصحابة طبقوا ذلك، والتابعون والأئمة والعلماء من بعدهم طبقوا ذلك. فهذا الحجاج بن يوسف الثقفي الذي غاصت يده في دماء العلماء والتابعين وآذى الصحابة، آذى أنس بن مالك أبا حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قتل 40,000 من جلة العلماء والتابعين، وممن باء بدمه سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس إمام في التفسير، ومع ذلك يأتي الناس أنسا الذي أذاه الحجاج، يأتون أنسا مع أذية الحجاج له يطلبون أن يخرجوا على السلطان، فيقول: أيها الناس اصبروا اصبروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذا من أراد أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض غير مبدل فليصبر على أذى الأئمة والسلاطين. هذا حديث الرسول، ماذا نفعل؟ من أين نأتي بأدلة؟ هذا في العراق. أما في الكوفة التي كانت يوما يعني عاصمة الخلافة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما وجد الوليد بن عقبة ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر وصلى بالصحابة يوما، ومنهم عبد الله بن مسعود صلى بهم يوما صلاة الفجر، فلما انفتل من صلاته وسلم منها قال لهم: أزيدكم ركعة؟ إيه رأيكم نخلي لكم الظهر 3 ركعات؟ لو فعل ذلك إمام في زماننا
بماذا سيحكم عليه الخوارج؟ ها؟ كافر لا شك. قال أزيدكم ركعة، ماذا قال ابن مسعود؟ قال ما زلنا في زيادة ما دمنا معك، ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. ما فعله الوليد هذا؟ مخالف للسنة والسبيل أم لا؟ مخالف. ما فعله الحجاج بن يوسف الثقفي؟ مخالف أم لا؟ مخالف. آذى أنس وقتل سعيد بن جبير، ومع ذلك في زماننا هذا وجد من الخوارج من يقول يا ليتنا نعود ليوم يحكمنا فيه الحجاج. سبحان الله. مع أن الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء لما جاء ليترجم الحجاج بن يوسف الثقفي قال ماذا؟ الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء، باء بدم سعيد ابن جبير، باء بدم سعيد ابن جبير. بعض العلماء ذهب إلى كفره، وتؤول من خرج عليه بأنهم حكموا عليه بالكفر لأنه قال مقولة عظيمة أو مقالة عظيمة، وهي قوله عن سليمان عليه السلام لقد كان سليمان صاحب أثرة، يعني حب النفس وتفضيلها على الغير، لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك، حكم عليه بعض العلماء بالكفر. ولكن الذي عليه جمهورهم أنه ليس بكافر. وأيضا يأتي عبد الله بن عمر فيحج مع الحجاج، ويأتي وقت الصلاة يقول له الصلاة، يقول الآن يا ابن عمر قال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كلام لطيف. هذا هو موقف العلماء والصحابة والتابعين وأيضا الأئمة والعلماء من بعده. فهذا الإمام أحمد يجلده المأمون والخليفة الذي بعده يجلدونه من أجل أن يقول القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. ولكن الإمام أحمد يجلد ويسب ويشتم ويهان رحمه الله تعالى، ولما يخلو به فقهاء بغداد يريدون أن يأخذوا منه كلمة واحدة في الخروج على الحاكم، فماذا قال الإمام أحمد؟ قال لا اصبروا. نهاهم عن الخروج مع أن الحاكم يجلده ويسجنه. منهج. إذن المسألة ليس مسألة تصفية حسابات، أنت ظلمتني حين أمسك الحكم سأظلمك، لا، مسألة نصوص وتأدب مع النصوص ومع السنة. من أين جاء أحمد بهذا؟ جاء به من حديث حذيفة عند مسلم في صحيحه، وهو صحيح رغم أنوف الكذبة المبتدعة من الخوارج الذين لما نقلوا قولة الإمام النووي في شرحه لمسلم، وهذا الحديث مرسل. ومعلوم أن المرسل من أقسام الضعيف، ولكن ماذا قال النووي بعدها؟ وله طريقان يتقوى بهما. فأهل البدع ينقلون ماذا؟ وهذا الحديث مرسل. قف. مرسل يعني ضعيف، ويترك قول أبي زكريا النووي لكن له طريقان يتقوى بهما. لا تجد مبتدعا أبدا إلا كذابا. وهذا الشخص نفسه المتعالم المتفيهق الذي وصف بفقيه مصر، وهو والله أجهل من حمار قومه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من فضل أو قدم عليا على عثمان في الخلافة. فهذا الرجل أيضا خطير جدا، وعنده مكر ودهاء وكذب عجيب، ولكنه مفضوح عند صغار طلاب العلم فضلا عن كبارهم وعلمائهم. لما نقل قولة المعتزلة والخوارج نقل القرطبي في تفسيره وقال وهذا قول الجمهور، ثم قال بعدها بأسطر جمهور الخوارج والمعتزلة، يعني الخروج على أئمة الفسق والجور. فنقل ماذا هذا الشخص؟ وهذا قول الجمهور، وترك كلمة جمهور الخوارج والمعتزلة. فحينما تسمع كلمة الجمهور تعتقد جمهور من؟ أهل السنة. ولذلك صدق الألباني رحمه الله: لا تجد مبتدعا إلا كذابا. كيف سيأتي بكلام من كلام السلف؟ ولذلك مسألة الخروج على الحاكم الفاسق غير الكافر حرمتها مسألة إجماعية، كما قال النووي: والخروج عليهم حرام بإجماع المسلمين. والخروج عليهم حرام بإجماع المسلمين. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرت، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، كما في شرح كما في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي رحمه الله تعالى. إذن خلصنا من هذا بأن الخروج على الحاكم الظالم غير الكافر محرم بإجماع المسلمين. لذلك من خالف في هذه المسألة هو على السنة أم على البدعة؟ على البدعة، على البدعة، وليس على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن
نعم نفسه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. الخوارج يكفرون المسلمين بالمعاصي ويستبيحون دماءهم وأموالهم، فإن جاءوا ليأخذوا الأموال وكذلك اللصوص يعني السراق يدفعوا بالأخف فالأخف، يعني يدفع أولا بالخفيف، فإذا أصر ولو وصل الأمر إلى قتله فإنه لا دية له. يعني سارق تسلق سور البيت فيضرب في رجله حتى لا يتسلق بها، أو في يديه حتى لا يتسلق بهما، فلو ضربه ضربة فقتله فلا دية له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من نظر في دار قوم ففقأوا عينه فلا دية له. لو شخص ينظر من ثقب الباب باب بيتك فأخرجت سكينا ففقعت عينه فليس له دية، على الرغم أنه في الوضع الطبيعي الدية العين لها كم ناقة دية؟ لو واحد ضرب واحد فقع عينه بدون أن ينظر في بيته، ها كم ناقة ديتها؟ ها نعم 50، أحسن، ديتها 50 ناقة، لأن كل عضو منه اثنان في البدن يكون ديته على النصف من الدية، يعني العينان الواحدة فيها 50 ناقة، الثنتان فيهما 100 ناقة، الأذنان فيهما 100 ناقة، الواحدة فيها، أما الأنف ففيه 100 ناقة، أما لو سد واحدة وترك الأخرى ففيها 50. إذا قطع يدا أو ضربه فشلها حيث أنها تكون لا قيمة لها ففيها 50. إذا قطع إصبعا ففيه كم؟ 10 نوق، أحسنت، فيه 10 الدية، لأن اليدان فيهما 10، سواء كان الإصبع في القدم أم في اليدين له 10 الدية، يعني 10 نوق. وهكذا فيدفع الخوارج بالأخف فالأخف. نعم. وكذلك السراق. نعم. ولذلك بعض الناس يتهاون مع الخوارج يقول: يا أخي ده إخوة ملتعين، مثلنا مثلهم، مثلنا مثلهم. لا، الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. يعني بإذن ولي الأمر والحاكم. فالخوارج شرهم عظيم وخطرهم جسيم، بل ذهب الإمام أحمد في رواية واختيار سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى أن الخوارج كفار، وإن كان جمهور الصحابة على أنهم ليسوا بكفار، لكن القول بكفرهم أيضا قول قوي متجه لرواية عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. فقول عليه السلام ثم لا يعودون إليه ذهب به الإمام أحمد في رواية واختيار الشيخ بن باز رحمه الله أنهم كفار بذلك والعياذ بالله. لذلك دمك عندهم حلال كأنه يذبح دجاجة أو خروف عادي، مثلك مثل الخروف عند الخارجي، يتقرب إلى الله بذبح الخروف في الأضحية ويتقرب بذبحك أنت أيضا. ثم تتعاطف معهم؟ لا، لا عاطفة مع من لم يعطف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء قوم مجرمون يفسدون في الأرض ولا يصلحون والعياذ بالله. نعم نعم. عليه
ما يعمل عليه الأعراف لأن الضرب بالنص مثلا عليه كذا من الناس،
هذا تحاكم إلى الطاغوت وتحاكم إلى غير شرع الله وهو حرام لا يجوز أبدا. ما يفعله بعض الجهال الذين يجلسون في المجالس العرفية ممن لا علم عندهم، يقول الواحد ديته في هنا في البحيرة ديته 50,000، وديته في القاهرة 60,000، وديته في المنوفية 30,000، هذا باطل. المسلمين تتكافى دماؤهم، لا يجوز أبدا. الدية ما يساوي 100 ناقة في مصر، في فرنسا، في أمريكا، في كازاخستان، في ليبيا، في تونس، في الجزائر. المسلم إذا قتل خطأ ديته 100 ناقة، يعني حوالي كم؟ حوالي 500,000، 500,000 تقريبا أو يزيد في زماننا. هذا دل على أهمية الحفاظ على الأرواح والحفاظ على الدماء. نعم، لأن الإسلام من أسباب مجيء هذا الشرع الحفاظ على الضرورات الخمس، ومنها النفس، منها النفس. الإسلام جاء للحفاظ على النفس وليس لإراقة الدماء وإزهاق الأنفس والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده.
نعم، يعني إذا هرب الخارجي أو إذا هرب السارق لا يطلبه، إنما الذي يطلبه من؟ ولي الأمر والحاكم، فتلاحقه الشرطة حتى يعذر في فعله ذلك أو يقام عليه الحد. أما أنت تدفعه عن نفسك وعن عرضك وعن مالك بالأخف فالأخف، فإذا هرب تبلغ عنه ولي الأمر وتتركه، لأنه قد يخلو بك فيقتلك. نعم نعم نعم، لأنه قد يقتلك إن استطعت أن تمسكه وتسلمه الشرطة. نعم، لكن لا يخلو بك، لأن كما قلت لك هو يستحل دمك ومالك. أنت الآن تضربه بالأخف فالأخف حتى تصرفه عنك، أما هو فيضربك في مقتل مباشرة متعبدا لله بذلك، كما فعلوا مع عثمان، قتلوه ويقرأ في المصحف في كتاب الله وقالوا أنها ضربة من تقي. وكذلك قتلوا من؟ علي عبد الرحمن الملجم الخارجي، قتل علي وقال: يا لضربة من تقي يلقى بها عند الله رضوانا. قتل علي يلقى به عند الله رضوان، وقتل عثمان يلقى به عند الله رضوانا والعياذ بالله. أتظن أنه يعفو عنك أنت؟ تظن هذا؟ لا ولا أنا. نعم.
قال رحمه الله: فإن مات على يديه في دفن.
ولذلك لا تتعجب حينما تكون في بلد غريب فيها ومذهب الخوارج منتشر، حينما يذيع عنك كل شر. إخواننا في تونس من فترة قريبة الخوارج خرجوا عليهم وضربوا الإخوة حتى أراقوا دماءهم، وكادوا أن يقتلوا منهم أحد الشباب، كاد لولا أنهم فروا لا قتلوا جميعا. يعني شيء عجيب جدا، إلى أن تدخلت الشرطة وصرفتهم. شيء عجيب جدا، سبحان الله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه أن ولاية المبتدع أشد من ولاية الفاسق والعاصي، إن المبتدع لما يقتلك يقتلك ديانة فيفعل بك الأفاعيل والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يجعل المبتدع علينا سلطانا. نعم.
قال رحمه الله: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول.
يعني ليس له له دية إذا مات وهو يدفع عن نفسه، ليس له دية. نعم.
وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
نعم، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. فالخوارج واللصوص يقاتلوا قتال دفاع ولا طلب؟ دفاع فقط، يقاتلوا قتال دفاع من باب دفع الصائل، كدفع البهيمة الصائلة ودفع الآدمي الصائل فقط. نعم، هذا بالنسبة لأحد الناس، أما الولاة فإنهم يطلبونهم. نعم. ولذلك مما أباحه العلماء في التصوير تصوير المجرمين ونشر صورهم في الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام بغرض القبض عليهم. الصور لا تجوز، ولكن لهذه العلة جائزة عند جماعة من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه.
بقتاله يعني قتال دفع، وليس بقتله طلبا. نعم.
ولم يؤمر بقتله.
ولذلك ستسمع من الخوارج الكثير: فإياك أن تغار غيرة تجعلك تقتله. لا، هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر. ولذلك لا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه، وقوله عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود. فهذا إنما هو لمن للسلطان ولي الأمر. أما لما جاء ذو الخويصرة وقال: اعدل يا محمد، فقام عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني لأقطع عنقه. قال: دعه، يعني اترك، حتى دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. إذن أمر قتال إذا وصل أمر للقتال يرجع فيه إلى الولاة، أما إذا كان من باب الدفع يدفعهم بالأخف، فإن وصل أمر القتل وقتلوا فلا دية له. نعم.
قال رحمه الله: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم، فالذي يقيم الحدود هو السلطان والحاكم، وليس لأحد الناس أبدا أن يقيم الحدود. فإذا عطل الحاكم الحدود ماذا نفعل؟ ندعها، وحسابه على الله سبحانه وتعالى. هو آثم في تركه إقامة الحد، ولكن هل لأحد الرعية وأفراد الناس أن يقيموا الحدود؟ لا، لا يجوز لهم ذلك أبدا، إنما هذا من حق ولي الأمر والسلطان. فإن عطلها إثمه على نفسه، وليس لأحد أن يقيم الحد. نعم.
قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو لصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
نعم، قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا في كتاب الجهاد والسير فقال: باب لا يقول فلان شهيد. وساق حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه أن رجلا أبلى بلاء حسنا في قتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدع الكفار شاردة ولا واردة، فلما انتهت المعركة قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون أمره، فإذا به أصابته جرح فلم يصبر عليها، فجاء بنصل سيفه أو قال بذبابة سيفه، وجعله بين ثدييه واتكأ عليه حتى مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار. ثم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر وليس في الباطن، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإذا لا يقول فلان شهيد، وتوزيع الشهادة الذي وقع في زماننا هذا من المنكرات، حتى أن بعض الناس قال فلان شهيد من النصارى. مين من مينا؟ ها، شخص اسمه مينا قال هو شهيد في سبيل الله، يعني مينا سيكون مع محمد عليه الصلاة والسلام ومع الصديق ومع عمر ومع عثمان ومع علي. كيف ذلك؟ لأن الشهيد في أعلى درجة في الجنة وهي الفردوس. فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشهيد فقط الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة، لأن الحكم على شخص بأنه شهيد حكم عليه بأنه فين؟ في الجنة. وهذا أمر من أمور الغيب لا يحكم فيها إلا من خلال النص المعصوم. أما أن نقول الأستاذ فلان شهيد، الأستاذ فلان شهيد، ونوزع شهادات على مزاجنا، لا يجوز أبدا هذا على أمزجة الناس. لا، والعجيب يقولون فلان شهيد وفلان في النار، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. فهذا أمر خطير، لا يجوز أبدا الحكم على أحد لا بجنة ولا حتى لو كان كافرا. هل يجوز أن تقول فلان في النار؟ لا يجوز. لكن لو مات على الكفر نعم نعتقد أنه في النار، لكن طالما وأنه فيه نفس يدخل ونفس يخرج فهذا يرجى له التوبة، لا يزال في مجال التوبة، لم يخرج من التوبة، قد يتوب وتحسن توبته. ولا نقول أنه ملعون، ملعون يعني تساوي مطرود من رحمة الله، هذا لا يكون أيضا إلا عن طريق الغيب. لا يجوز لأحد أن يقول عن فلان ملعون. أما قوله عليه الصلاة: اللهم ملعن فلانا وفلانا، فهذا خبر ولا دعاء؟ دعاء. ومع ذلك نزل قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. نعم نعم. هذا قال به بعض علماء واستدلوا لذلك. المسألة فيها أقوال ثلاث، المسألة فيها قولان: يشهد لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالنص لا إشكال فيه، ويشهد لمن شهد له أهل الخير والتقى. واستدلوا لذلك بقول عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، يعني الجنة. ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، وهذا يدل على أن الثناء يطلق في الخير والشر، وكذلك البشارة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وبشرهم بعذاب أليم. ولكن وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة إما بإسعاد أو بحزن. إذا جاء الإنسان خبر يسعده ظهرت الفرحة على وجهه، وإذا جاءه خبر يؤلمه ويحزنه ظهر ذلك على وجهه، فسميت بشارة. وتطلق في الخير والشر، وغلبت على الخير. أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكر. والصواب والله على العلم جمهور أهل العلم وجمهور أهل السنة أن هذا لا يجوز. وبوب عليه البخاري بابا في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول فلان شهيد، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم، الحدود كفارات. إذا أقيم الحد على شخص فهذا يكفر الله عز وجل به موجب هذا الحد. والله جل وعلا أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتين. لو أن الإنسان وقع فيما يوجب الحد فأقيم عليه الحد في الدنيا فهذا كفارة له، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم أن يجمع على عبده عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. الله جل وعلا أجل وأكرم سبحانه وتعالى وأعظم من أن يجمع عليه ذلك. وهذه ثلاثة أحوال: أولا، من فعل الذنب وتاب فهذا يتوب الله جل وعلا عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن تاب تاب الله عليه. وعند مسلم من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة، يعني 100 مرة. فالإنسان إذا تاب تاب الله عليه، بل لو صدق في التوبة بدلت سيئاته حسنات. الله أكبر، نعم عظيمة على من وفق للتوبة. ويدل على أن المعاصي تقع من المؤمن قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا يدل على أن الذنب يقع من المؤمن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله جل وعلا من عظيم كرمه وفضله وإنعامه وإحسانه قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات. وفي صحيح في الصحيح صحيح مسلم أن رجلا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلاة العصر، وكان قد وقع في تقبيل امرأة، فجاء يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ما أصابه من الذنب، فقال: أصليت العصر؟ أصليت معنا العصر؟ قال: نعم. فتلا قوله أو نزل قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فاللمم وصغائر الذنوب إذا عمل العبد الصالحات يغفرها الله له. قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم أيضا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم خمس مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالعبد لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله جل وعلا، ومع ذلك لا يأمن مكر الله، لأن الله عز وجل قال: إن الله شديد العقاب وإن الله لغفور رحيم. فيطير المؤمن إلى رضوان الله ومحبته بجناحين، هما جناح الخوف والرجاء، لكن لا يبالغ في الخوف ولا يبالغ في الرجاء، يعادل. والحال بإذن الحال الأولى: من أذنب وتاب وصدق في توبته هذا يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات. والحال الثانية: من أقيم عليه الحد فهو كفارة له. وتنازع العلماء: هل الحدود كفارات فقط أم كفارات ورفع للدرجات؟ فذهب كثير من العلم إلى أن الحدود كفارات فقط. كفارة الكفر معناه الجحود والإنكار، كفارات يعني مزيلات. وقال بعض العلماء: بل هي كفارات ورفع للدرجات إذا أقيم عليه الحد. ومع ذلك إذا عمل العبد ما يوجب إقامة الحد، هل الأفضل أن يستر على نفسه ويجتهد في العبادات والطاعات عسى الله عز وجل أن يغفر له ويرفع درجته، أم أنه يذهب إلى الحاكم ويقيم عليه الحد كما فعل ماعز والغامدية؟ أيهما أفضل؟ الأول أفضل كما أفتى علماؤنا ومشايخنا، يستر على نفسه أفضل، ولكن بشرط أن يجتهد في الطاعات. شخص وقع في الزنا وهو مسلم في أول إسلامه وكان جاهلا، ولكن يعرف أن الزنا حرام، وغلبته نفسه أو هواه أو شيطانه ففعل ذلك، فعلى مثل هذا أن يستر على نفسه ويجتهد، وألا يتحدث في المجالس بهذا على سبيل الفخر والخيلاء، هذا لا يجوز أبدا، لأن هذا يتنافى مع التوبة ومع صدق التوبة، ولكن يستر على نفسه ويجتهد في فعل الصالحات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، يجتهد في الطاعة. والحال الثالثة وهي: من لقي الله عز وجل بالذنب دون الشرك بالمعاصي ولكن لم يشرك بالله وهو على التوحيد، فهذا تحت المشيئة، مهما فعل من الكبائر دون الشرك هو تحت المشيئة. هذا مما أجمع عليه علماء السلف، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، فقالوا هو في النار. وأما أهل السنة فأجمعوا على أن الإنسان إذا لقي ربه جل وعلا بكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه دون أن يعذبه ودخل الجنة، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، يخرج الجنة لو زنى، لو شرب الخمر، لو قتل النفس، لو سرق، لو قطع الطريق، طالما وأنه لم يكفر فهذا تحت المشيئة. أما من لقي الله عز وجل بالكفر الأكبر والشرك الأكبر فدون توبة فهذا مخلد في النار، وعليه يحمل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من الذنوب التي يلقى العبد بها ربه. وهل الإصرار على المعصية يدل على استحلالها؟ يعني كل إنسان يزني كل يوم، هل هذا يدل على أنه يستحل الزنا؟ ها؟ لا. وينتبه أن هناك كلاما للشيخ محمد الصالح العثيمين في شرح السياسة الشرعية كلام مشتبه جدا في هذه المسألة. فالفعل لا يدل على الاستحلال أبدا، ولعل إن شاء الله نأتيكم بنص الكلام والجواب عنه، لأنه مهم جدا يقول به الخوارج ويستغلون مثل هذه الألفاظ أو سبق اللسان. فالإصرار على الذنب لا يعد استحلالا إلا عند من؟ المعتزلة والخوارج. أما أهل السنة نص المعتزلة في مصنفاتهم على أن المصر مستحل، ولذلك حينما قال أبو إسحاق الحويني هذا القول كان قوله هذا موافقا لقول المعتزلة، ولما أراد أن يتوب من ذلك جاء بطامة أخرى. مطلوب خلاص، أخطأت تقول أخطأت وهذا قول المعتزلة وكنت أجهله، أو أن هذا خرج مني سبق لسان إن كان خرج سبق لسان أو سبق قلم، وتبين للناس. أما أن تلف وتدور لا. يبقى إذن من قال أن الفعل الإصرار على الفعل استحلال هذا قول المعتزلة ووافقهم عليه الخوارج، وليس قولا لأهل السنة أبدا، لأن الاستحلال عمل قلبي. استحل يعني اعتقد حل الحرام، يقول الزنا حلال، الخمر حلال، السرقة حلال، شرب الخمر حلال، لابد أن يعبر عما في قلبه بلسانه. لماذا؟ لأننا لا ندري عما في قلبه، ونحن أمرنا أن نحكم بالظاهر ولا نتبع الظن. أما أن تقول مجرد أنه يفعل هذا الذنب كل يوم فهذا يدل على أنه يعتقد أنه حلال، لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحرى يعني الفرج والمراد الزنا، والحرير يعني لبسه للرجال، والخمر يعني شربها، والمعازف يعني سماعها. قال يستحلون، والمراد بالاستحلال الاستحلال العملي ليس الاعتقادي، لأنه قال من أمتي، وإذا أطلقت لفظة أمتي المراد بها أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة يعني المسلمين. فقول يستحلون يدل على أن هناك استحلالا لا يعد كفرا، والاستحلال ماذا؟ العملي. ومن قال بذلك العلامة محمد الصالح العثيمين والشيخ صالح آل الشيخ أيضا، أن الاستحلال على قسمين: استحلال عقدي لما حرمه الله عز وجل وهذا حكمه أنه كفر بالإجماع وإن لم يقع في هذا الشيء المحرم. يعني لو اعتقد أن شرب الخمر حلال ولم يشرب الخمر في حياته مرة فحكمه أنه كافر. أما إن اعتقد أنه حرام وشربها 100 مرة بل وأقيم عليه الحد وشرب بعد ذلك ويقام الحد، فهل هذا كافر؟ ليس بكافر، لأنه في صحيح مسلم أن عبد الله الذي يلقب بحمار كان كثيرا ما يشرب الخمر ويأتي يقام عليه الحد، فقال عمر أو خالد دعني لأقطع عنق هذا المنافق، إنه كثيرا ما يؤتى به يشرب الخمر ويقام عليه الحد. فقال دعه، فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهل الله يحب الكافرين؟ هل الرسول يحب الكافرين؟ لا. فلو كان كافرا بشربه الخمر بل ويقام الحد ثم يشرب مرة أخرى ويقام الحد وهكذا، لو قلنا إن مصرا يعد مستحلا لكان الذي يقام عليه الحد أولى بهذا الحكم. بل إنه لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة عبد الله الذي يلقب بحمار، لأن معصيته متعلقة بماذا؟ بشهوة في النفس وهي شرب الخمر. ولذلك الهجر لأصحاب المعاصي يرجع فيه إلى المصالح والمفاسد. فكعب ومرارة وهلال اسمهم، كل منهم يبدأ اسم بأحد حروف كلمة مكة بالهاء، مرارة ابن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والهاء هلال ابن أمية. مرارة ابن الربيع، كعب بن مالك، هلال ابن أمية. لما تخلفوا عن غزوة تبوك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمقاطعتهم 40 ليلة وأردف عليها 10، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أما عبد الله بن حمار، هل أمر بمقاطعته؟ لا. وماعز لما جاء وحكى له ما وقع منهم على الغامرية، هل أمر بمقاطعته؟ لا. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، يقول رحمة الله عليه: الهجر كالدواء يستعمل حيث نفع. تستعمل الهجر حيث ينفع. أما إذا كنت لو هجرت بالحمد لله هجرنا أنا ارتحت منه، كان مثل الذباب يلصق فيه، هل هجر هذا فيه مصلحة؟ لا، ليس فيه مصلحة. لكن لو هجره عالم وظهر هذا في وجه العالم فضاقت عليه نفسه، هذا الهجر ينفع. فالهجر مع أهل المعاصي كالدواء يستعمل حيث نفع. أما هجر أهل البدع والأهواء فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فينتبه لذلك، ينتبه لذلك. يبقى إذا من لقي الله عز وجل بالكفر الأكبر والشرك الأكبر فهذا مخلد في النار. يقول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أما إذا لقي الله عز وجل بكل ذنب دون الشرك حتى وإن لم يتب فإنه تحت المشيئة، فإن تاب وصدقت توبته تاب الله عز وجل عليه. نعم نعم، انتهى من قديم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله احنا ننهي أصول السنة، ويعني أحمد ينهي كتاب ويمسك سعيد بعد كده إن شاء الله في 40 نوية، باقي الشهر يعني باقي مدة الشهر إن شاء الله، حينما ننتهي من أصول السنة نمسك في أحاديث 40 نوية إن شاء الله تعالى. يقول: هل السرقة معصية أم كبيرة؟ السرقة من الكبائر، ومن علامات الكبائر إقامة الحد، فأي معصية فيها حد أو توجب الحد فهي كبيرة. فلما أراد العلماء أن يحدوا حدا للكبائر قالوا ما كان فيه حد أو ما يوجب الحد، وأيضا ما لعن صاحبه، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها ومحمولها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه، وهكذا. كل هذا يدل على أنه من الكبائر. أو قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي، من غش فليس منا. كل هذا يدل على أن هذه الأشياء من الكبائر. أو ختم بنار بالوعيد عليه بالنار، فهذا أيضا من علامات أنه كبيرة. نعم، الغيبة ليست الغيبة، الغيبة يعني الشيء الغائب، الغيبة بكسر الغيب، الغيبة والنميمة من الكبائر لا شك. يقول: ما هي أبرز سمات الخوارج؟ أبرز سمات الخوارج تكفير المسلمين بالمعصية والخروج على أئمة الجور، هذه من أبرز سمات الخوارج في زماننا، تكفير المسلمين بالمعاصي والتجرع على تكفير الحكام المسلمين، وأيضا الخروج على أئمة الجور. أبرز ما يميز الخوارج مسألة الخروج. انكش بس كده بجواره، انكش في أذنه في مسألة الخروج، يفتح الذي عنده مهما تخفى عليك، انكش كلمة كده يفتح ما عنده. ومن أحد أسر سريرة إلا أبداها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. لكن حسن البصر لما تكلم في مسألة المرتكب الكبيرة ظهر واصل بن عطاء المعتزلي. انشر منهج أهل السنة يظهر منهج المبتدعة مهما أخفوه عليه. يقول: بوركتم يا شيخنا أمين وإياك، كيف لا يجوز القول بأن فلانا ملعون وهو ماذا؟ وهو كافر، أليس هذا من أعظم بعد عن رحمة الله؟ لا نقول ملعون أبدا حتى ولو كان كافرا، طالما وأنه في الدنيا، لأنه قد يتوب. لأن حينما تقول ملعون أو فلان في النار، هذا من التألي على الله عز وجل. فإنه جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان ينكر على رجل، كلما فعل معصية أنكر عليه، فغضب يوما ويأس منه فقال: هو في النار. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. أما إن مات على الكفر فهو ملعون، يعني مطرود من رحمة الله. أما طالما وأنه، أليس من الممكن أن يتوب هذا الرجل؟ فحينما تقول ملعون يعني مطرود من رحمة الله، فهذا لا يقال أبدا طالما وأنه على قيد الحياة، طالما وأنه لم يمت. أما إذا مات على الكفر فهو ملعون 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 لا شك. نعم. لا، إن مات على الكفر لا شك أنه في القبر، أنه يعذب في قبره، نعتقد ذلك، ندين الله. إن مات على الكفر فهو في حفرة من حفر جهنم إلى أن يلقى الله فيخلد في النار والعياذ بالله. نعم. يقول: السلام عليكم، نسأل الله أن يثبتكم. وعليك السلام ورحمة الله. آمين. كيف يدفع على الأعراض والأموال في بلد الكفر؟ هل يجوز الانتقام كما سبق؟ يدفعه بالأقل فالأقل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل. ولكن في بلاد الكفر ينظر المصالح والمفاسد، لأنه ليس عندهم تطبيق للشريعة، وقد إذا قتلته يقتلونك. هو كذلك؟ ها؟ عندكم هكذا؟ ها؟ نعم؟ وفي بعض الأخرى حتى في بلاد الكفار سجن؟ نعم، ينظر للمصالح والمفاسد، لكن حقك شرعا أن تدفعه، وإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، ولكن ينظر للمصالح والمفاسد في ذلك. نعم.
نعم.
من أين ماذا؟ مخلد. والأحاديث في ذلك الحديث في السنة تدل على أنه يخرج بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة في أهل الكبائر ثابتة ومتواترة، ولذلك الخوارج ينكر الشفاعة لأنها لا تخالف مذهبهم الباطل، لأن المبتدع من علاماتهم أيضا أنهم يعتقدون ثم يستدلون، يضع عقيدة في قلبه ثم ينظر في الأدلة الشرعية ما يوافق هذه العقيدة، فما وافقه يبدأ يجمع 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 يجمع. وما أكثر هؤلاء على الشبكات والفيسبوك، شيوخ الفيسبوك، يطرح مسألة ما رأيكم يا جماعة، ما نطرح هذه المسألة وهيا يا شيوخ نناقش، تلاقي الشيخ زيد وعبيد وما تدري من زيد ومن عبيد، وأبو فلان السلفي أبو فلان الخلفي وأبو فلان الأثري، وحينما تنظر في كلامه سباب وشتام وفسوق وفجور وصور ربما عارية والعياذ بالله، وسرقات علمية ومالية وسوءات أخلاقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأبو فلان الأثري أبو فلان السلفي أبو فلان الخلفي أبو فلان كذا، هذه الأسماء لا يعني لا تغير من الحقائق والمعاني شيء. الأثري تفضل ورينا أثرك في الناس، أين علمك، على من درست؟ وبعضهم أخذ صورة قبيحة جدا أقبح من كل هذا، يعني أخذ يشغب ببعض المسائل العلمية، ومثلا طرح من هذه المسائل مسألة ماذا؟ مسألة مس المصحف لغير المتطهر. جمهور الفقهاء والعلماء على أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتطهر، لحديث عمرو بن حزم هو حسن وتلقته الأمة بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا يمس القرآن إلا طاهر. ومعلوم أن هناك فتوى للشيخ الألباني والشوكاني والصنعاني بجواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، فيأتي يشغب بهذا يقول لكن الدليل مع الشيخ الألباني ومع كذا وكذا، والشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان وعبد العزيز الرشي وهؤلاء يعني علماء، لكن أنا أرى أن قول الشيخ الألباني هو القول الصحيح. من أنت يا جهول يا جاهل يا غبي يا سفيه، من أنت تحشر نفسك بين هؤلاء وأنت ذبابة لا تسوي شيئا؟ ولكن أنا أرى، ومن أنت؟ هل لك عينين حتى ترى بهما؟ من أنت؟ أنبغي أن تسكت أنت، إذا أردت أن تقول قل قال فلان كذا وقال فلان كذا، أما أنك تبدأ تقول وأنا أرى، هذه مصيبة. حينما يقول إنسان وأنا أرى فالله المستعان، وليس له رؤية وليس له تأصيل علمي ولا أثر علمي في الناس، فهذه مصيبة ولا حول ولا قوة. هذا آخر سؤال. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل يتكلم بالسنة ويجالس أهل البدع، هذا سوف إما أنه شخصيته ضعيفة وإما أنه مثل أهل البدع، والمرء يعرف بخدينه، فإن كانت شخصيته ضعيفة فيقوى عزيمته ويأتيوت بالنصوص وبأهمية نصرة السنة وأن هذا أمر يخالف السنة ودعوة للبدعة، فإن لم يرجع فهو مثل القوم، فالمرء بخدينه وبصديقه. وفق الله يكرمه ويحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.